بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، في كتاب البيع: وشروطه سبعة. أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وشروطه سبعة، أي البيع. وهذه شروط البيع، البيع لا يصح إلا بهذه الشروط السبعة، منها ما يتعلق بالمتعاقدين، منها ما يتعلق بالسلعة، منها ما يتعلق بالثمن. فالأول أحدها الرضا، هذا يتعلق بالمتعاقدين، لا بد أن يكون بينهما رضا، لقوله تعالى: إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحديث ذكر حديث هذا، رواه ابن حبان ورواه ابن ماجه، وجاء عند أبي داود بمعناه، لفظ ابن ماجه: إنما البيع عن تراض، ولفظ عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يفترق اثنان إلا عن تراض. والأدلة واضحة في هذا. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق، إذا أكره شخص على بيع سلعة فإن البيع باطل، جاء ظالم قال: بيعني بيتك وإلا قتلتك أو كذا، فباعه خوفا، فإن البيع باطل، ولو قبض هذا الثمن البائع وقبض المشتري السلعة فإن البيع يرد، لأنه لم ينعقد، هذا بيع مكره فلا ينعقد، لكن إن أكره بحق فإنه صحيح، إذا أكره القاضي بحق عليه دين فأبى أن يبيع فله أن القاضي يكرهه والبيع صحيح ولو كان مكرها، لأنه يجب عليه شرعا أن يبيع من أجل أن يقضي دينه، هذا إكراه بحق. لكن في مسألة بين الأمرين، فيه أمر بين هذين الأمرين، ليس إكراه بحق وليس أيضا إكراه من كل وجه. قالوا إذا مثلا إذا طلب منه مال، طلب منه مال الأسير، طلب منه مال أو مسك قطاع الطريق وطلبوا منه مالا وإلا قتلوه أو سجنوه، فاضطر أن يبيع سيارته أو ثوبه أو نحو ذلك من أجل أن يسدد ذلك المال، قالوا: عطنا 10,000 ولا قتلناك، ما معه إلا السيارة، مسكوه قالوا: ادفع 10 ولا قتلناك. فاحتاج وقال للحاضرين: من يشتري سيارتي؟ فباعها، هل يصح؟ المشهور المذهب أنه يكره الشراء منه، صح البيع لكن يكره الشراء منه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره، أنه يصح البيع ولا يكره الشراء. قال: وترك الشراء منه ضرر محض، لأنه محتاج الآن إلى البيع من أجل أن يفادي نفسه. صحيح أنه ما يريد بيع سيارتي، ما يريد بيع، لكنه مكره الآن، فبيعها ولو كان مكروها أحب إليه من كونه يقتل أو يسجن إذا لم يدفع. فإذا باع والحالة هذه اشتراها زيد منه وزال الإكراه، فليس له أن يرجع، باع السيارة في هذا المكان الذي فيه قطاع الطريق مثلا ثم ذهب، اشتراها زيد وذهبوا، فلما وصلوا البلد قال صاحب السيارة: زيد عطني سيارتي وأرد عليك العشرة، لأني أنا ما بعتها إلا مكرها، فهل له أن يسترد هذه السيارة؟ نقول: لا، البيع الآن صحيح، لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على دفع المال، فباع باختياره. يقول له زيد المشتري: يقول أنا ما غصبتك على البيع، والظالم ما غصبك على البيع، ما قال لك بيع السيارة، قال لك أعطني مالا وأنت الذي اخترت بيع السيارة، قد يقول أنه ما عندي نقود ولا عندي أحد يقرضني فأنا مضطر، لكن المقصود يعني هذا المثال محتمل فيه يعني شبه من هذا وهذا، لكن عند النظر قال أنه لم يكره على البيع، ما أكره على البيع وإنما أكره على دفع مال، هو الذي اختار البيع، هذا يسمى بيع الإلجاء. والغالب أنه سيبيع بثمن أقل، يعني الغالب أنه سيبيع بثمن أقل لأنه محتاج إلى البيع سريعا، فالغالب أنه يبيع السلعة بأقل ما تساوي في السوق، وهذا واضح. فالمقصود أن مثل هذا بيع صحيح ولا يكره الشراء منه، لأن عدم الشراء ضرر عليه. لو قال زيد والله هذا مكروه أنا ما أشتري، وعمر ما أشتري، كل الحاضرين لم يشتروا منه، ماذا سيحصل؟ سيقتل أو يسجن أو يضرب أو يؤذى، فالبيع أحب إليه. وقال ماذا تريد؟ قال أشتروا مني، ها أنتم تسوون بمعروف، تفعلون بمعروف إذا اشتريت، لا بد أن يبيع. هذا يسمى بيع الإلجاء وليس إكراها، فالبيع الصواب أنه بيع صحيح وأنه لا يكره الشراء منه.
قال رحمه الله: الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإطراق، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره.
فلا يصح الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني العاقد لا يصح بيعه وعقده إلا أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذه أربع شروط، يمكن تجعل ثلاثة، يقال الحرية والتكليف والرشد. الحرية فالعبد لا يصح بيعه لأنه لا يملك، والبيع فرع عن الملك إلا إذا أذن له سيده، ولا سيأتي هذا شيء مستثنى، وهذا الحرية. الثاني التكليف، يكون بالغا عاقلا، لأن ما دون البلوغ هذا محجور عليه، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، فاليتيم لا يتصرف ما دون البلوغ، لا يتصرف إلا في الشيء اليسير. والعقل فالمجنون لا يتصرف، لو باع سفيه، لو باع صغير شيئا له قيمة كسيارة أو شيء غالي ساعة تساوي 1000 ريال ونحو ذلك وباعها، فإن هذا البيع غير صحيح، يعهد البيع باطل، ترد السلعة ويرد الثمن ولا يصح البيع. قال المشتري: والله أنا اشتريت الساعة بإذنه، هذا الصبي عمره 10 سنوات، بيده ساعة تساوي 1000 ريال، اشتراها شخص ب1000 ريال بنفس القيمة، نقول البيع باطل وترد الساعة ويرد 1000. طيب إذا أتلف الصبي هذا 1000، أخذ 1000 وصرفه، وجاء وابطلنا البيع وقلنا رد الساعة، قال ردوا لي 1000، قلنا 1000 راح، الصبي تصرف به وذهب، فماذا عليه؟ يقول العلماء: ليس له شيء. كيف ليس له شيء وقد ذهب عليه 1000 ريال؟ أنا أعطيته 1000 ريال، اشتريت الساعة، فأين لا أرد إلا بما؟ قالوا: لأنه هو الذي سلط الصبي على ماله، لأنه يعلم أنه أن البيع باطل، فهو الذي سلط الصبي على إتلاف ماله، ما له عذر، أنه معروف أن بيع الصبي باطل في الأشياء التي لها قيمة، بيعه باطل، فهو الذي مكنه من التصرف في ماله باختياره، فليس له شيء. إذا أتلف الصبي فلا يكون في ذمة الصبي، يترد الساعة والسلعة وليس له شيء. إذن هذه شروط بيع الرشيد الجائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه هو من لا يحسن التصرف ولو كان بالغا عاقلا. قد يكون الإنسان عمره 20 سنة أو 30 سنة لكنه سفيه لا يحسن التصرف، يعني يبيع ما قيمته 1500 ويفسد المال ولا يحسن التصرف، فإن هذا السفيه يحجر عليه، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر لأجل السفه، لأن الحجر نوعان، حجر لحظ النفس والحجر الصغير والسفيه مجنون، حجر لحظ الغير والحجر على المفلس. يقول فلا يصح. قال ثاني الرشد، يعني يكون العقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز، المميز لأنه ليس بالغا وهو محجور عليه فلا يصح التصرف، والسفيه كما تقدم ما لم يأذن وليهما، فإذا أذن الولي فلا بأس، لأن النهي لأجل لئلا يضيع مال هذا الصبي أو السفيه، فإذا أذن له الولي فالذي باع في الحقيقة هو الولي، قال الولي لهذا الصبي اذهب بهذه الساعة بيعها ب1000 ريال، فباع الصبي لوليه ما في شيء، أن الذي باع في الحقيقة هو الولي أذن له والصبي منفذ لكلام الولي، لقوله تعالى إن الدليل وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن لستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني وش وجه الاستدلال بالآية وابتغوا اليتامى؟ الآية فيها دليل على أنه يجوز تصرف الصغير بإذن الولي، لأن الابتلاء هنا معناه على القول الراجح أن يعطى الصغير هذا اليتيم يعطى مالا يتصرف فيه، يقال خذ هذا المال وتاجر فيه بعد ما يعلم التجارة، إذا كان يعرف أن أبوه كان مثلا صانعا أو يعني تاجرا في كذا أو كذا، يقال خذ هذا المال واشتغل، لأنه عنده خبرة، وواضح أنه لا يعطى إنسان ما يعرف شيئا أبدا، لكن يعلم ودرب على التجارة والعمل والتصرف في المال، ثم يعطى بعض ماله، ما يسلم المال كله، لا يسلم البعض، قال خذ هذا مالك الذي ترك لك والدك، ولا يعلم أنه بعض المال، أنه لو علم أنه يختبر لا أحسن التصرف في المرة الأولى، لكنه ما يعلم، قال هذا أبوك ترك لك هذا 1000 ريال، هذا مالك خذه وتصرف به، فينظر الآن دون البلوغ وابتلوا اليتامى، لأنه إذا بلغ لم يسمى يتيما، فيتصرف في هذا 1000، فإن أحسن التصرف دفع إليه بقية المال بعد البلوغ، يعني الاختبار يكون قبل البلوغ بقليل، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني ابتلوهم وهم يتامى، فإذا بلغوا النكاح، إذا بلغ الحلم، احتلم النكاح المراد به الحلم وانزال المني، فإذا بلغوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، يعني إن رأيتم منهم رشدا في التصرف الأول فادفعوا إليهم أموالهم. قد يقول قائل يعني ما الحكمة من ابتلائه وهو يتيم، يعني لماذا لا يؤخر حتى يبلغ، إذا تم له 15 أو بلغ الاحتلام يختبر، فإن نجح يعطى المال، واضح السؤال؟ ما الحكمة من تقديم الاختبار قبل البلوغ ثم يسلم بعد البلوغ إذا رشد؟ فهد جاوب. يعني حرصا على إيصال حقه حين البلوغ بدون تأخير، تعلمون الولي قد يماطل في تسليم المال لمصلحته، لأنه يستفيد منه، يأكل من مال اليتيم، وربما أنه يعمل به وله نسبة وكذا، فيعني النفوس مجبولة على حب المال، فربما أن الولي يؤخر المال، أعطيه بعد شهر بعد شهرين، أصبره سنة سنتين وكذا، ما رشد ما عقل ما كذا، فربما أنه يماطل لمحبته للمال لأنه منتفع به، لأنه إذا كان فقيرا يأكل، وإذا كان غنيا وعمل يأخذ على قدر عمله، فلذلك جاء التشديد أنه يبتلى قبل البلوغ، هذا كله مبالغة في يعني التشديد في هذا الأمر من أجل أن يعطى ما له حين يبلغ مباشرة بدون تأخير، وأن لا يمكن يبتلى أول البلوغ بعد ما يبلغ مباشرة، لكن هذا من أجل التأكيد هذا الأمر، لأن الغالب المماطلة كما هو معلوم، فإذا أمر أن يختبره قبل البلوغ هذا فيه تأكيد شديد على عدم التأخير، وأنه حتى الاختبار، لأن الاختبار هذا قد يستمر شهرا أو أقل أو أسبوع أو شهرين أو حسب الاحتجار أو حسب العمل، قد ما تبين الرش في يوم يومين أسبوع أسبوعين، يحتاج إلى وقت، فيجعل هذا الوقت قبل البلوغ حيث إنه إذا بلغ رشيدا يعطى فورا بدون أي تأخير. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. يعني ذكر أثر أبي الدرداء الله أعلم بصحته، لكن سواء ثبت أم لم يثبت يقال إن هذا هو الذي يقتضيه التعليل، لأن عدم الإعطاء أو الحجر على السفيه والصغير لئلا يضيع ماله، فكونه يشتري بريال وبريالين أو كذا وشياء بسيطة هذا ما في شيء، لأنه ما في ضاعة للمال، الأمور سهلة. يعني هذا طفل يعطى مثلا، أعطاه واحد ريال ريالين ثلاثة يملكه يتصرف فيها، يحتاج إذن، وعنده جاءه مثلا من زيد من الناس ريالين ثلاثة خمسة وذهب للبقالة واشترى أشياء من الحلويات وكذا، فالأمر سهل. أو أحيانا بعض الصغار يشترون بعنف الحمام وكذا، يبيع حمام حمتين وكذا أو أرانب أو دجاج أو نحو ذلك، هذه أمور سهلة ويعني تغتفر لأنه ما فيها مال كثير، هذه أمور سهلة، والغالب أن الغبن فيها يسير وليس يعني ذا بال، لأن المال ليس له ذاك القيمة فيتسامح فيه. إيه صحيح صحيح. إيه لو أنت تبيع حمام وجاءت طفل عمره 10 سنين قال بيع عليه الحمام ب10 وبيعت عليه ب10، خلاص ما حد يقدر يبطل البيع. جاء أبوه قال ليش تبيع عليه الحمام، يلا رجعها، خلاص البيع صحيح. هذه أمور سهلة ما يحتاج يعني إلى إذن، جرت العادة الصبيان يشترون من البقالات، يشترون حمام أشياء، هذه أمور سهلة تعتبر.
قال رحمه الله: الثالث كون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاه، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميتة حتى الجلد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أنت الله به آمين.
الثالث كون المبيع مالا، هذا شرط في المبيع أن يكون المبيع مالا، يعني ما له قيمة يتمول، وهو أي ضابط المال هذا ما فيه منفعة، الذي ليس في منفعة لا يجوز بيعه. مثال ما لا منفعة فيه، قالوا الحمار الزمن. الحمار الزمن، معنى الزمن يعني المحرول، يسمى بالعامية المحرول، الذي لا يمشي ولا يرجى يعني شفاؤه، هذا حمار يعني يتكسح ولا يمشي، هل في نفع الآن ولا ما فيه؟ ما في نفع البتة، لأنه لا يؤكل ولا يحلب، ما في إلا الركوب، وقد تعطل أنه زمن ولا يرجى شفاؤه، هذا الآن ليس فيه منفعة فلا يجوز بيعه. إذن الشرط ما فيه ضابط المال ما فيه منفعة مباحة، في أشياء لها منفعة لكم محرمة مثل الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا الخمر فيه منفعة لكنها منفعة محرمة مباحة لغير ضرورة. في أشياء لها منفعة لكنها لا تباح إلا عند الضرورة كالميتة، يجوز أكل الميتة عند الضرورة لكن هذه المنفعة لا تباح إلا في حالة الضرورة فلا تباع، لأن هذه المنفعة منفعة نادرة وليست هي الأصل. متى يضطر الإنسان؟ يضطر نادرا، فإذا اضطر يأكل الميتة بدون شراء فلا تباع. وكذلك ما كان للحاجة، المنفعة التي لا تباح إلا للحاجة كذلك لا يجوز بيع ما فيه تلك المنفعة، مثل الكلب، كلب الصيد والزرع والغنم، هذا لا يباح مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي انتقص من أجره كل يوم قراطان، اتفق عليه. فهذا يباح للحاجة فلا يجوز بيعه على القول الصحيح. ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء نحو قوله تعالى وحل الله البيع. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من جابر بعيرا عربي فرسا، يعني هذه أشياء واضحة، كل ما فيه منفعة مباحة فهو حلال البيع. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة كما تقدم، الخمر لأن منفعته محرمة، والميتة والكلب لأن منفعته للحاجة، والميتة منفعته للضرورة. قد جاء نص في هذه الثلاثة مع الخنزير حديث كما في حديث جابر رضي الله عنه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ثمن قال ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، يعني المذهب لا يصح مطلقا. ومن العلماء فصل، منهم من يقول يجوز مطلقا ومذهب الأحناف، منهم من يجيز بيعه عند بيع الكلب الذي يحتاج إليه وهو مذهب المالكية، لكن الصواب أنه لا يجوز مطلقا. والحديث التي فيها استثناء كلب الصيد هذه ضعيفة، حديث ضعيف كما بينه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أحدها فيه عن علة بن أبي الزبير عن جابر، والأصل أنه مدلس، فإذا عن المدلس فحديثه ضعيف. وحديث أبي هريرة فيه أبو المهزم ضعيف أو متروك، فهذه حديث ضعيفة ولا تنجبر، الحديث أبو المهزم متروك فحديثه شديد الضعف، والأصل الأخذ بالحديث الصحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، كلب مطلق ما في استثناء ضعيف. سئل جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم، زجر فيه وعيد شديد. هذا هو الصواب، أنه لا يباع ولو كان ينتفع به ككلب الصيد والزرع والغنم. طيب من أراد كلبا من هذه الكلاب يعني ينتفع به في هذه إحدى هذه المنافع فإنه يأخذ جروا ويربيه، الكلاب لا تباع هي موجودة في البراري، يأخذ كلبا صغيرا من البر ويربيه على ما يريد حراسة ولا صيد ولا شيء. ما صح البيع، يعاد هذا لصاحبه ويعاد الثمن لصاحبه، حرام، المال اللي يأخذه حرام عليه. يعني واحد باع كلب صيد بألف ريال الآن يبيعونه والعياذ بالله بتصل عشرة آلاف ولا كذا، هذا المال الذي يأخذه حرام، هذا معنى أنه يحرم بيعه، يأكل حرام ماله الحرام. الهرة فيه خلاف، يعني كثير من العلم يبيح بيع الهرة، قالوا لأن فيها نفعا وهو أنها تأكل الفئران والحشرات، ولكن الصواب أنه لا يجوز، لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم أن سئل عن ثمن الكلب والسنور اللي هو القط أو الهر، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا يدل على تحريم ثمن السنور. هذا الحديث يحتاج مراجعة، هل هو الزجر هل هو الكلب والسنور ولا أنه نهى عن السنور، يحتاج مراجعة. أحد عنده الحديث والسنور كذا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو نهى، الزجر ضرب في الكلب، الزجر في ثمن الكلب، لكن السنور في نهي، نهي، والنهي الأصل فيه التحريم، الأصل في النهي التحريم، هذا هو الصواب، أن الحديث عام، لكن منه يعني قالوا إن هذا محمول على هر لا ينتفع به، هذا تخصيص لهذا النص بدون دليل واضح، فيقال الهر مثل الكلب نجس لكنه يحكم بطهارته لأنه من الطوافين للحاجة كثرة التطواف، ولا أصله طاهر نجس لكن حكم بطهارته لأجل التطواف لأجل مشقة، فمن أراد هرا يأخذ هرا صغيرا يربيه مثل الكلب، ما يحتاج يباع، تجد الناس يبيعون حين الهرر القطط، هذا قط أمريكي وهذا قط كذا وهذا 5000 وهذا 7000 وهذا يصل يمكن 10000، هذا كله حرام ولا يجوز، لأنها منفعته سهلة يسيرة والحصول عليه سهل، يأخذ القط، ما أكثر القطط في الشوارع أخذ ربي، هذا إذا كان فعلا يحتاج، الأمر سهل. يقول عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الهر الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. كذا إذا الزجر في ثمن الهر أيضا. لأنه ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل، واحد باع حمارا زمنا بألف ريال، هذا كأنه أخذ الألف ورماها في البحر، شو الفائدة؟ ما استفاد شيء، ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل، هذا باطل ما استفاد شيء، ولا لا ضاعت مال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضاعة المال، هذا أضاع ماله، قل دفعت ألف ريال في حمار زمن، وش الفائدة؟ ما في فائدة، إذا معناه أخذ الألف ورماها في البحر، ما استفاد شيء. إيه إذا منفعة مباحة كما سمعنا، كله منفعة مباحة لغير ضرورة، مثال منفعة مباحة مثلا مثل يقول الديدان صيد السمك، الأصل تحريم بيع الحشرات لأنه لا ينتفع بها، لكن يقول بعض الحشرات له منفعة وليس في نهي عن بيعه، قال مثل شراء الديدان لصيد السمك، هذا جائز لأنه يحتاج إليه، ما يستطيع صيد السمك إلا بهذه الديدان التي يضع في السنارة ويصطاد بها، هذا جائز، منفعة مباحة وليس فيه نهي، لكن اللي فيه نهي لا، مثل الهر قد يكون له منفعة معينة، فيه منفعة صحيح يأكل فئران حشرات ينظف البيت، لكن نقول فيه نص، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا عاما ولم يستثني القط الذي ينفع، معروف القط من طبيعة أكل الفئران، يعني هذا ليس بشيء حادث، هذا معروف في مرة الأزمان في جميع الأزمان، ما هذه طبيعة الهر ليس شيئا تجدد، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام معروف أن الهر يأكل الخشاش والفئران، قد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرة التي حبست الهرة قال لا يطعمتها وسقتها حين حبستها أو سجنتها ولا هي اللي تركتها تأكل من خشاش الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الهر يأكل الحشرات والفئران ومع ذلك نهى عنه بدون استثناء، قل هذه منفعة زهيدة فلا يعني تبيح البيع، يأخذ هرا يربيه. لا لا التربية إنه من الطوافين عليكم الطوافات، يعني إطعامها فيه أجر مثل السائل، لا طعمها ما جوع.
قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين. قاله في الشرط:
الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع. المأذون له من المالك هذا يسمى إيش؟ وكيلا. هذا الوكيل: وكلتك فلان في بيع بيتي، هذا وكيل. من وكل من المالك، من أذن له من المالك فهذا وكيل. أو الشارع كالوكيل ولي الصغير، الشارع من الوكيل ولي المالك، ومن أذن له الشارع فهو الولي، مثل ولي اليتيم. القاضي يوكل أو يأذن لشخص يبيع مال اليتيم، هذا يسمى ولي اليتيم. ومن كان من بإذن من الميت بعد الموت فهذا وصي، يوصي مثلا بفلان أن يبيع كذا من ثلثه ويفعل كذا، هذا يسمى وصي. يعني إذا عندنا وكيل وعندنا ولي وعندنا وصي. الوكيل من أذنه المالك في حال حياة المالك، والولي من أذن له من قبل الشارع كولي اليتيم، والوصي من أذن له من الشارع من المالك بعد موته. في وصي يقول: وصي فلان أن يبيع كذا من ثلثي ويجعله في كذا، ويتصرف بإذن المالك لكن بعد الموت. إذا يكون المبيع ملكا للبائع. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الأصل الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه أو بإذن أو مأذون له. إذا أذن له فلا بأس أن يتصرف فيما أذن له، وكيل ولي وصي، فله أن يبيع تصرفه صحيح. وناظر الوقف، ناظر الوقف يعني الناظر هو الذي إما أن ينص عليه الواقف، يقول: وقفت بيتي والناظر عليه فلان، أو يقيمه القاضي. إذا لم يوجد ناظر، لم يحدد الواقف ناظرا، فإن القاضي هو الذي يحدد الناظر. الناظر هنا له ولاية، له ولاية. هذا مثلا هذه مزرعة وقف، والناظر زيد. الناظر هنا يتصرف، إذا أينعت الثمرة يبيعها مثلا، يتصدق بقيمتها إن رآه أحسن، أو يتصدق بنفس الثمرة أو كذا، أو فيه في شرط الواقف تباع الثمرة واشترى بها أضحية أو نحو ذلك. فالواقف هنا يتصرف، يبيع هذه الثمرة ويشتري أضحية ويتصرف فيما أذن له فيه. فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. المسألة خلافية. بيع الفضولي هو الذي يبيع ملك غيره بدون إذن، سمى فضولي، أنه تصرف بدون إذن. فهل يصح أم لا؟ المذهب أنه لا يصح مطلقا ولو أذن صاحبه. والقول الثاني أنه يصح إذا أذن صاحبه، لأنه لا ضرر على صاحبه، بيع تصرفه موقوف على إذن المالك. أقول لنا ما في إشكال. استدلوا بحديث عروة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء بشاة ودينار. قالوا: باع الثانية ولم يأمر ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع، لأنه أذن له أن يشتري، وكله بالشراء ولم يوكله بالبيع، فباع بغير إذن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الشاة اشترى شاتين، باع واحدة هذه ملك من؟ ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتراها بالوكالة، والوكيل لا يملك، ما تصرف هو ملك للموكل، فاشتراها على ملك النبي عليه الصلاة والسلام شاتين، ثم باع إحداهما، هل هو موكل بالبيع؟ لا، موكل بالشراء. فمنهم من يستدل به على هذا الوجه، ومنهم من ينازع في الدلالة ويقول صحيح أنه لو لم يوكل بالبيع نصا لكنه موكل فيه ضمنا. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بشراء شاة واحدة فقط، فكونه يأمر بشراء شاة واحدة، علم عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا شاة واحدة، فلما تحصل له شاتان باع إحداهما، لأنه يعلم من الوكالة الأولى أنه لا يريد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الشاة الثانية، فباعها بمفهوم الوكالة، لأنه ليس أجنبيا محضا. أما الفضولي هو الذي لا إذن له البتة، ما له أي إذن، وجد شاة زيت مربوطة في هذا المكان، وجاء شخص يظن أنه هو المالك، تبيع الشاة يا ولد؟ قال نعم، كم بكذا؟ بعتك. المشتري ما علم أن هذا فضولي، المشتري يظن أنه هو المالك، فباعها بغير إذن، لا صريح ولا مفهوم، هذا هو الفضولي. على كل حال حديث عروة فيه يعني نظر، الاستدلال به فيه نظر، لكن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه تصدق لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ صدقة الفطر، زكاة الفطر، جاءه الشيطان بصورة إنسان فحث من الطعام، فأخذ أبو هريرة فشكى له حاجة وعيالا فتركه، هل هذا مرتين تركه، والثالثة أراد أن يرفعه فعلمه آية الكرسي فترك. يعني أبو هريرة موكل في ماذا؟ في الحفظ، في الحفظ فقط، وتصرف فيما لم يوكل فيه، تصرف تركه ويأخذ الطعام الذي حث. فهل هذا في دليل على صحة تصرف الفضولي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره؟ هذا أيضا فيه نظر، نقول هذا الآن الطعام يعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه صدقة، أنه صدقة ما جيء به إلا ليعطى الفقراء والمساكين، فأبو هريرة رأى هذا فقيرا شكى له حاجة وعيالا، فهذا معروف أنها زكاة فطر وهذا فقير فأعطاه لأنها زكاة، فليس فيه تصرف خارج عن ما جعلت له، فهذا أيضا في استدلال بنظر، لكن يقال إن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل، الأصل في المعاملات الحل، وهنا ما في ضرر على أحد، هذا الآن عنده شاة، فجاء المشتري قال تبيع الشاة فلان كم؟ الشاة تساوي 500 مثلا في العادة، قال أشتري بخمسمائة وخمسين، هذا قال والله هذه فرصة، هذا بيع شاة زيت بخمسمائة وخمسين أو بستمائة، يعني خلنا بيع هذه فرصة ما تفوت، بعته عليه، ثم راح الزيت قال بعت شاتك بستمائة، قال الله يجزاك خير، وأنا لو جابتني خمسمائة بعت، أما ستمائة جزاك الله خير لك عشر ولا عشرين ساعي، وش الضرر هذا؟ في ضرر على أحد؟ ما في ضرر على أحد، الحمد لله هذا اشترى ودفع المال، وصاحب الشات فرح بهذا البيع، وهذا الفضولي صار محسنا، فليس فيه ضرر على أحد. لكن نقول نعم قد يكون ضرر، هناك ضرر إذا طالت المدة، هذا الرجل أخذ الشات أو تصرف ذبح الشات مثلا، ذبح الشات وأكلها، ثم جاء صاحب الشات قال وين شاتي؟ قال بعتها على فلان وذبحها، كم بعتها؟ قال 600، قال هذه لو أعطى فيها 1000 ريال ما بعت. فهذا يعني تسليط، يعني هذا القول قد يقال إنه يتضمن تسليط الناس على أموال الآخرين بغير حق، يقال لهذا الفضولي لا تبع هذه أصلا، تصرفك باطل، إذا قلنا له باطل في سد لباب تصرف الفضولي هذا، لكن نقول الصحة شيء والتحريم شيء آخر. قل إذا كان الفضولي يعلم أن زيدا يريد أن يبيع هذه الشاة لكنه ما وكل، لكن سمع وتحدث ويقول والله عندي الشاة هذه كذا ولبنها قل وإني ودي أبيعها، لو تجيب لي 500 بعتها، جاء مشتري وزيد غائب وسامة 550 وهذا يعلم أن زيد يحب بيعها ب 500 لو جابت 500 باعها. قال فرصة لي ولا أنا عارف أن زيد يريد بيعها لكن ما أعطاه إذن. هنا نقول تصرفه جائز والبيع صحيح إذا أمضاه صاحب الشاة وهو محسن. لكن يأتي شخص ليس عنده إذن ولا يعلم أن صاحب السلعة يحب بيعها ثم يبيعها ظلما وعدوانا لا شك أن هذا حرام، لكن كونه حرام لا يترتب عليه البطلان لأن النهي للحق صاحب السلعة، مثل ما اشترى منها من تلقى الجلب واشترى منه، الشراء من الجلب حكمه حرام. والبيع هل يصح ولا صحيح ولا باطل؟ موكول إلى لصاحب السلعة، فإذا هبط صاحب السوق فهو بالخيار. فإذا يقال في هذا التفصيل تصرف الفضولي شيء وصحة البيع شيء آخر. إن كان الفضولي محسنا ويعلم أن صاحب السلعة يحب بيعها بهذا الثمن فهو محسن، صرفه جائز وقد يكون مأجورا والبيع صحيح. وأما إذا لم يكن هناك علم فإنه يأثم على تصرفه لا يحل والبيع باطل، فإن تلفت السلعة فإنه يضمنها، إذا تلف المشتري فإن الفضولي يضمنها، يرجع صاحب السلعة على الفضولي، صاحب الشاة يغرم الفضولي والفضولي يرجع على المشتري. الأصل أن النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل. اللي إذا كان لأمر خارج فهو يكون يعني ما يقتضي الفساد، إذا كان ليس عن ذات البيع وإنما لأمر خارج مثل إذا تلقي الجلب النهي لأن في غرر أو غبن على صاحب السلعة، فإذا رضي فله ذلك. لا ما يجوز البيع، هذا تصرف، لكن لو أحب أن يتملك فله أن يتملك، ثم إذا تملك له أن يبيع، لكنه يبيع بدون تملك بدون إذن فليس له ذلك. إذا البيع باطل فالمشتري يلزم برد السلعة، نقول إذا لم يأذن صاحب السلعة فالبيع باطل. معروف إذا كان البيع باطل وجب الرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتري له صاع بصاعين من الردي ماذا قال؟ قال ردوه، هذا الأصل ردوه، قال أوه عين الربا ردوه، في بعض الروايات أمر بالرد، هذا الأصل. إذا بطل البيع فإنه يرد إذا كانت السلعة قائمة، أما إذا تلفت السلعة فإن الفضولي يضمنها بالمثل إن كانت مثلية أو بالقيمة إن كانت ليس لها مثل.
قال رحمه الله الخامس القدرة على
بقي وإن باع سلعة صاحبها ساكت، يعني الصاحب الشاة موجود وساكت ما قال لا تبيع شاتي ولا قال بعها، ساكت، وهذا رأه ساكت وباعها، هل السكوت إذن؟ لأنه قد يقال السكوت إذن، لأنه لو كان لا يريد لقال قف لا تبع، أنا ما قلتك بيع شاتي، فمدام أنه رأه سمعه يبيع بعتك الشات بكذا وهو حاضر ويسمع ويرى، فما الذي يمنعه من الإنكار؟ مدام أنه سكت هذا دليل على الرضا، لكن الصواب أنه ليس دليلا على الرضا، لأن الوكالة لا تكون إلا بشيء واضح بالقول أو بالفعل الدال عليه، لكن هذا ما منه شيء، ساكت، ربما أنه متردد يفكر، ما يعني جزم، ساكت يفكر يتردد، هذا باع وذاك أخذ ومشى، ثم بعد 15 دقائق تبين له أنه يحتاج هذه الشاة فقال أنا ما رضيت، هل يلزم بالسكوت؟ يقول لا، السكوت هذا يكون في إذن البكر، إذا خطبت إذنها صماتها لأنها تستحي، أما الأصل أن الإذن لا يكون إلا بشيء صريح إما بقول أو بفعل، أعطاه شاة، واحد يبيع بالأجرة، وجاء واحد وأعطاه الشاة، واحد بدلال له مثلا حوش وكذا يبيع، فجاء صاحب الشاة وأدخل شاته مع الغنم، هذا إذن بإيش؟ بالفعل أو بالقول، قول واضح، لكن هذا ما منه إذن، لا قول ولا فعل. الشاة في ملك في مربطها، وهذا فضولي معتدي جاء وباعها بدون إذن، وهذا سكت، فالسكوت ليس إذنا.
قال رحمه الله: الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
الخامس القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق. الآبق هو العبد، والشارد هو البعير، إذا هرب العبد يسمى آبق، الإباق يطلق على العبيد، والشرود يطلق على الإبل. ولو لقادر على تحصيلهما، القادر على التحصيل هذا فيه تفصيل، كان قادر على التحصيل قدرة تامة وليس فيه شك فإنه يجوز أن يبيع عليه. هذا مثلا شخص غصبه زيد من الناس بعيرا، وصاحب البعير ضعيف لا يستطيع أن يأخذه من زيد، لكن جاءه شخص قوي، أمير أو إنسان قوي يستطيع أخذ البعير بكل سهولة من الغاصب، قال: بيع علي بعيرك هذا وأنا أخذه، أنا أخذه، بيعه علي، هل يصح بيعه الآن؟ قل نعم، لأنه يستطيع أخذه بالتأكيد ما عنده شك، لكن إذا كان هناك شك البعير شارد وهذا يقول بيعه علي، هذا بيع غرر، البعير يساوي إذا كان يساوي 1000 سيشتري 500 مثلا، يقول أنا أحفظه، بيع علي البعير 500 400 وأنا مخاطر، فلا شك أن أحدهما غارم والآخر غانم، إن وجده فهو غانم لأنه أخذ البعير يساوي 1500، وإن لم يجده صار غارما وصار صاحب البعير هو الغانم لأنه أخذ 500 بغير حق. هذا هو صورة المحرم. كذلك السمك في الماء، طير في الهواء إذا كان عاجزا عن التسليم. أما إذا كان الطير يألف المبيت فلا بأس أن يبيعه وهو في الهواء إذا رآه رؤية واضحة، مثلا واحد عنده حمام تطير بالنهار ولا يستطيع مسكها بالنهار، فقال: انظر الحمام، نزلت الحمام ورآها قريبة لكن ما يستطيع مسكها الآن، فباع عليه بكذا على أن يسلمها بالليل، البيع هذا جائز، يعني هذه الحمام مقدور على تسليمها ليلا، معروف أن هذه الحمام تبيت تعويل هذه الصناديق بالليل وصاحبها يستطيع أخذها بدون شك، هذا لا يدخل فيها. لكن المقصود طائر واحد عنده صقر هرب هذا الصقر وما يعني تدرب، ما دربه تماما وصار يلاحقه من جبل إلى جبل ومكان لمكان، ما يدري هل يمسكه أم لا، قال بيعه عليه، شخص سيجازف يحاول إمساك هذا الصقر فلا شك أنه سيبيعه بثمن قليل لأنه فيه مجازفة مثل البعير الشارد. هذا المقصود الذي لا يقدر على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، القادر هنا يعني مع الشك، أما إذا كان قادرا بلا شك فلا حرج. قال لحديث سعيد وحديث أبي سعيد نهى عن شراء العبد وهو آبق، هذا حديث ضعيف، لكن الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذا نقول هذا بيع غرر، سيشتري هذا الطير بنصف القيمة أو هذا البعير أو هذا العبد بنصف القيمة أو أقل وهو مجازف، هذا غرر، فهذا هو الدليل على تحريم مثل هذا البيع. لو عاجز عن التسليم الآن ما يدري هل يجده أم لا، يعني هذا بيع معلق، لكن ما له حاجة الآن أن يعقد، على شيء ما ليس في يده، يعني يقول للباحث يقول وجدته سأبيع عليك بكذا، على كل حال إذا وجده ثم تبايع هذا ما في غرر، إذا وجده ثم باع عليه ما في غرر، الغرر في أن يبيعه بثمن أقل تحت الحظ. هذا الضابط أنه كل عقد فيه غانم أو غارم، أحد المتعاقدين غانم والآخر غارم، هذا هو المحرم، وله صور كثيرة يدخل كله في الغرر، وهو أيضا ميسر، لأن هذه صورة الميسر، يلعبان لعبة، الفائز يأخذ الجعل كله والخاسر لا يأخذ شيئا، هذه أي معاملة فيه مبنية على هذا فهي غرر وميسر محرمة. أما إذا كان فيها شروط صحيحة الأمر سهل، قال إن وجدته إن وجدت جملي الذي يساوي 1000 سأبيع عليك 900، على وش تصير الآن؟ يعني صارت كأنها جعالة،
كأنه علق البيع على شرط ما بعد بعد وما بعد، قال إن وجدته، فإذا وجده عقد البيع بعد ذلك،
إيه مثلا واعد بالبيع، واعد بالبيع، هل يلزم الوفاء بالوعد أم لا؟ المسألة معروفة، المهم أنه ما يصح، يعني ما ينعقد البيع الآن، ما ينعقد البيع لأنه ليس في ملكه، العاجز عن التسليم فلا ينعقد، هذا وعد يصير. المهم أنه وعد بالبيع، أنه ما يجوز أن يعقد عقدا لازما إلا والمبيع عنده يقدر على تسليمه، أما بعير شارد ما له أن يبيعه، لكن وعد إن وجدته وبيع عليك كذا هذا وعد. كيف أنت؟ لا هذا سيأتي هنا في بابه، أنه من ابتاع شيء فلا يبيعه حتى يقبضه، ما يجوز بيعه حتى يقبض.
قال رحمه الله: السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرض، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته، ومعرفته إما بالوصف، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، لابد من تحديد الثمن، أبيع عليك هذا الثوب بـ10، لابد أنه يحدد 10، وإذا أطلقت 10 فهي نقد البلد معروف، إذا كان في أكثر من نقد تبايعون بأكثر من نقد فهو ينصرف إلى نقد البلد، أحيانا بعض البلدان يتبايعون بعملة البلد وبالدولار مثلا، مثل إندونيسيا وبعض البلدان اللي تغير فيها العملة أحيانا يلجأون إلى الدولار لأنه أضبط، فإذا قال بعتك بـ1000 ولم يقل دولار فالمراد به عملة البلد، هذا الأصل عملة البلد وأنه حال. ومعرفة المثمن أي السلعة، لابد أن تعرف السلعة إما بالوصف المنضبط فيما تصح سلما، يأتي الكلام على السلم أنه لابد أن يكون منضبطا، أما المتغير الذي لا انضبط فإنه لا يصح، وفيه تفاصيل تكلم عنها شرح الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.